بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدرس 86 في بداية سورة فصلت من كتاب التفسير في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جاء فعل استوى في القرآن الكريم على ثلاث صيغ، وهي: والقرآن نزل بلسان عربي مبين. جاء معدا بإلى كهذه الآية الكريمة: ثم استوى إلى السماء. وجاء معدا بعلى: ثم استوى على العرش. وجاء معدا بنفسه: فلما بلغ أشده واستوى. ولكل فعل في هذه الحالات الثلاث له معنى، وفي اللغة العربية أيضا جاء مقرونا بالواو كقول العرب: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. ففي تعديته هنا في هذه الآية الكريمة في سورة فصلت وفي سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء، هنا بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع. وقد نقل شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله إجماع السلف، إجماع السلف على أن استوى هنا ثم استوى إلى السماء، يعني بمعنى على السماء وارتفع عليها، نقل هذا رحمه الله تعالى. وجاء أيضا في رواية عن بعضهم أنه قال: ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء. لكن الذي عليه قول السلف وهو إجماع منهم أن استوى هنا بمعنى على، يعني بمعنى على وارتفع فوق السماء سبحانه وتعالى. هذا إذا كانت متعدية بإلى، وجاءت أيضا متعدية بعلى، وهذا في سبعة مواضع في القرآن الكريم، أولها في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم ما بعدها: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وهذا في إجماع السلف رحمه الله تعالى أنه بمعنى على وصعد واستقر وارتفع. وهذه عباراتهم أربع ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، فهذا بمعنى ارتفع وعلى واستقر وصعد سبحانه وتعالى. والقول المشهور أنه على وارتفع، أنه على وارتفع. وفيه أيضا ففيه إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وعلى وجه لا يشابه استواء المخلوق على دابته أو على سفينته أو على سطح البيت أو نحو ذلك، وإنما هو استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وعلى وجه لا يشابه في خلقه. ولا يجوز أن يتأول أنه بمعنى استولى كما هو قول الجهمية والمعتزلة الذين تأولوا هذه الصفة وقالوا إن استوى بمعنى استولى، واستدلوا ببيت الأخطل النصراني: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. هذا أولا الأخطل النصراني هذا شاعر ضعيف، وهو ممن لحن وأدركته العجمة، وهو أيضا في وقت لا يستشهد بمثله في زمنه باللغة، لأنهم ممن اختلطوا بغيرهم. وعلى كل حال يلزم عليه أيضا لوازم سيئة وقبيحة الله جل وعلا ينزه عنه، قيل استولى يعني إن في واحد قبل الله عز وجل ثم استولى جل وعلا بعد ذلك. على كل حال الردود في هذا كثيرة، وقد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن قبله ومن بعده من أهل العلم. فعلى كل حال ثم استوى على العرش هذه سبعة جاءت في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، وفيها إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وفيه أيضا دليل على علو الله تبارك وتعالى، يعني فيه دليل على إثبات صفة العلو، وقد يعني نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها الفتوى الحموية، قد ذكر هذا أيضا في تلخيصه الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية فتح رب البرية في تلخيص الحموية، يعني فيه أيضا فائدة أخرى وهي إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وهذا والله العظيم قد سبق تكلمنا عنه في شرح العقيدة الواسطية وفي شرح الفتوى الحموية، كل هذا والله الحمد قد مضى. الحالة الثالثة أن تأتي متعدية بنفسها، مثل قول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى، بمعنى كمل وحسن، ولما بلغ أشده واستوى بمعنى يعني كمل اللي هو في حال موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى. وفي لغة العرب كما قلت قد يأتي معه الواو كقولهم استوى الماء والخشبة، يعني تساويا هذا هو المقصود. فعلى كل حال يعني هنا نحن ذكرنا أن جاءت في القرآن معداة بإلى، وقد نقل الطبري رحمه الله إجماع السلف على أنها بمعنى على وارتفع، وجاءت أيضا معداة بعلى، وهذا ولا شك فيه أيضا إثبات استواء الله عز وجل على عرشه وأنه بمعنى على وارتفع. وزاد ابن القيم صعد واستقر، وقد نقل هذا عن أبي عبيدة معمر المثنى، ذكر هذا في النونية رحمه الله. وجاء معدا بنفسه ولما بلغ أشده واستوى يعني اكتمل، وجاء في لغة العرب مقرونا بالواو استوى الماء والخشبة، هذا كقوله نعم. فهذا في قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحانك اللهم نعم. الآن سنقرأ حديث عمر بن الحكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال.
هذا التسمية في هذا الحديث أنه عمر بن الحكم، هذا حكم كثير من العلماء أن في هذا وهما وأن فيه خطأ من الرواة، والصواب أنه معاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم، يعني أصل القصة هذه التي سنقرأها في صحيح مسلم وهي عن معاوية بن الحكم. ولذلك ذهب كثير من الحفاظ والأئمة إلى تخطئة يعني من رواه عن عمر بن الحكم. نعم عمر بن الحكم هو أخ لمعاوية بن الحكم، وقالوا إن الصحيح أنه من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وعن أخيه وعن بقية الصحابة أجمعين. بعضهم قال إن قد يكون هذه قصة أخرى عن عمر بن الحكم، يعني أنها حصلت لأخيه وهي القصة المشهورة الثابتة التي سنقرأها الآن، وحصلت أيضا لعمر بن الحكم والله أعلم. لكن على كل حال هنا إذا أردنا الرواية المعروفة فهي عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهم أجمعين. نعم قال أتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث كما قلت أصله في صحيح مسلم وفي غيره من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فذكر في هذا الحديث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حاله مع جاريته، وفي هذا قلق الصحابة وخوفهم عندما يقع أحدهم في ذنب أو في معصية يقلق ويخاف ويحزن ويخشى عقوبة الله عز وجل، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فانظر يا أخي، هل أنت وكلنا معرض للخطأ والزلل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. انظر، هل أنت من الصنف الأول الذي إذا زل لسانه، إذا وقع في حرام، إذا تعرض يعني ذنب أو نحو ذلك خاف ووجل؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هو المؤمن إذا ذكر الله جل وعلا عنده كف ووجل. هكذا يجب أن يكون المؤمن. كون إنسان يقول أنا لا أعصي لا أذنب، لا، هذا لعيب. لكن الحق أنك إذا وقعت في الذنب، وقعت زلت فيك قدمك في معصية، تجرأت على حد من حدود الله عز وجل، فتب إلى الله من قلب، وأن يكون في قلبك وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن يكون المؤمن. أما كون الإنسان يستمر الذنوب والمعاصي، هذه مصيبة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن من عقوبات الذنب، وقد ذكر هذا في كتابه الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: من عقوبة الذنب أن يلزم الإنسان الذنب. وفي بعض الروايات أو بعض الناس قال أن يستمر الذنب، أن خلاص يعني لا يرى فيه عيبا ولا يرى فيه خلل. هذه والله هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لله، أنه يذنب ويستمر على ذنب ويرى ذنبه حسنا، كما قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه والله مصيبة، أن الإنسان يقع في ذنب ويستحلي هذا الذنب ويرى أنه حق وأنه هذه والله مصيبة. هذه عقوبة من العقوبات التي يبتلى بها العبد عندما يذنب ولا يتق الله ولا يقلع وإلى آخره. فعلى كل حال، هذا ما سمعناه أيها الإخوة يدل على وجل الصحابة وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب. قال هنا: قال يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت أكلها الذئب. هذا شيء معروف أن الذئاب تعدو على الغنم، فيعني لا غرابة أن ذئبا يعدو على شاة. نعم، كان المفترض أن الجارية تحوط الغنم، أن تجعلها في حظيرة، لكن يعني غلبت، جاء ذئب وأكلها، يعني هي ما فرطت، ماذا تصنع؟ فعلى كل حال قال: فأسفت عليها. الأسف هنا بمعنى الحزن، وفي بعض ويقال بمعنى الغضب، يعني يقال بمعنى الحزن: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا. الأسف بعض الناس يظن أن يأتي بمعنى الحزن فقط، هذا غير صحيح، يأتي أيضا بمعنى الغضب. فهو هنا يقول أسف، ما في شك، حزن على فقد هذه الشاة وغضب على هذه الجارية. قال: وكنت من بني آدم، يعني كأنه يعتذر، يقول أنا من بني آدم، يعني أغضب وأحزن وأفرح. فلطمت وجهها. لا، وهذا ولا شك هذا هو الخطأ الذي وقع، أنه لطم وجه هذه الجارية. قال: وعلي رقبة أفأعتقها؟ عليه رقبة، إما أنها كفارة يمين، إما يعني كفارة يعني من الكفارات، أو أنه نذر عليه، الله أعلم، لا يدرى. المهم أن عليه رقبة. طيب، الرقبة لابد أن تكون مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هنا في السماء، القول المشهور عند أهل العلم أنه في السماء يعني على السماء، وهذا من تناوب حروف الجر، وهذا معروف، عقد له العلماء أبوابا سواء في كتب النحو أو يذكر أيضا العلماء في كتب التفسير، وهو ما يسمى بباب تناوب حروف الجر، مثل قول الله عز وجل: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ولا ما كان فرعون يشق النخلة نصفين ويدخل الرجل ويضغط عليه من هنا وهنا، هذا غير صحيح، وإنما المقصود على جذوع النخل. ولكن التعبير بفي هنا قالوا من باب التمكين، أن فرعون يعني شدد على هؤلاء السحرة الذين كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ومثل قول الله عز وجل فاضربوا في مناكبها، في مناكبها يعني على مناكبها، يعني الناس يمشون على الأرض لا في داخل الأرض. فعلى كل حال هذا هو القول الأول، أن في بمعنى على، يعني أنها قالت في السماء، يعني أن الله جل وعلا على السماء فوق السماء سبحانه وتعالى. القول الثاني أن السماء هنا بمعنى العلو، فهو جل وعلا في علو، في العلو سبحانه وتعالى. وهذان الوجهان ذكرهما شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تلخيص فتح رب البرية، وهو نعم وهو أيضا قول عند أهل العلم، يعني إما أن يقال إن فيه بمعنى على، أو أن المراد بالسماء هنا العلو، فهو جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها. جاء في بعض الروايات قال فإنها مؤمنة فأعتقها ولله الحمد، يعني صار هذا كفارة له في ذنبه الذي يعني حزن وتألم، ولذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم مثل هذه المواقف كثيرة، مثل الذي قبل امرأة، وفي بعض الروايات ضرب عجيزتها يعني دبرها، وفي بعض الروايات ضمها فخاف وحزن وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، جاء إلى قول عز وجل جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا، هذا كان في حياته فقط عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته فهذا غير صحيح، وإنما خلص انتهى. يجي واحد الآن يقول أنا أذنبت وفعلت، لهذا غير صحيح ومخالف يعني كلام أهل العلم بدءا من الصحابة ومن بعدهم، هذا كان في حياته فقط. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أن علي الأثري أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، لازلت أعيد وأكرر في هذا المجلس المبارك إمامة النسائي أبي عبد الرحمن النسائي في الرواية والدراية. فبالله عليكم هنا هذا الحديث في تفسير هذه الآية في سورة الزخرف، ونحن الآن في سورة فصلت. قد يقول قائل ما مناسبة ذكر الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث عند الحديث السابق؟ ماذا أراد النسائي رحمه الله؟ أراد رحمه الله تقرير وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الاستواء، فهنا في الآية في تفسير الآية ثم استوى إلى السماء، قال هنا ويأتي أيضا ثم قال هنا ثم استوى على، كان إذا استوى على بعيره، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال تعدي الفعل استوى، وإلا ما هناك علاقة بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره ثم يدعو بالدعاء، لكن أراد النسائي في نص الحديث قال كان إذا استوى على بعيره، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدتهم إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وفيه أيضا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وإلا من يعني هذا الحديث حقه أن يذكر في سورة الزخرف، لكن ذكر هنا رحمه الله تعالى مقررا ومبينا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم هنا قال استوى على بعيره، يعني هو الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد النسائي تعدي الفعل. هناك تعدى بإلى، هذا نقلت قبل قليل كلام شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال أجمع السلف رحمه الله على أن المراد بقوله ثم استوى إلى السماء على وارتفع، وهنا أيضا جاء أن الفعل يتعدى بعلى. نعم وقد جاء استواء الله جل وعلا على عرشه ثم استوى على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله هب هب يعني هذا لا يمكن بس يقول هب أننا تأولنا موضعا واحدا من هذه السبعة فكيف نقول في بقية المواضع هب. وهذا أيضا لا يمكن أن يكون لكن يقول هب هذه سبعة مواضع جاء فيها في هذا في القرآن الكريم وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه جل وعلا. نعم فنسمع على كل حال هذا الحديث وما تضمنه. نعم قال خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. نعم هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان خارجا إلى سفر يدعو هذا. نعم
وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
مقرنين أيها الإخوة كما قال المفسرون وأهل الغريب الذين فسروا غريب القرآن قالوا بمعنى منقادين وبمعنى مقاومين وبمعنى مطيقين وهذا هو القول المشهور قد رووه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وما كنا له مقرنين أي وما كنا له مطيقين. قال قتادة رحمه الله لا في الأيدي ولا في القوة. ماذا أراد رحمه الله؟ يقول يعني إذا والناس قديما يركبون الإبل فهو يقول لا يعني ما كنا مطيقين لا في الأيدي ولا في القوة يعني لهم الإنسان يستطيع يعني هذا توفيق من الله أن الله ذلل لنا هذه المركوبات لتركب يعني بالقوة. أيستطيع الإنسان رجل أن يقاوم جملا؟ لا الجمل أقوى من الإنسان هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال ولا في الأيدي. الآن تجد الجمل مع ضخامته وهيبته يقوده الطفل الصغير يقوده ويذهب به يمنة ويسرى هذا من تدليل الله عز وجل وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا وما كنا له مقرنين يعني وما كنا لهذا مطيقين ما أحد يستطيع لولا أن الله سخر لنا هذه الدواب. ونحن الآن نقول في هذه الأزمنة ولله الحمد سخر الله لنا ما يكون على سيارات في البر أو قطارات أو سفن في البحار أو طائرات في الجو هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وعلم الإنسان ما لم يعلم وهذا من فضل الله جل وعلا. ولذلك الإنسان وهو على هذا المركوب يذكر نعمة الله جل وعلا عليه وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم
قال
ثم قال نعم بعد هذه الآية نعم
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر.
نعم إي والله من خذله الله عز وجل في سفره أو خذله في أي شيء فهو الله المنقطع المحروم الضائع. لكن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعينه أن ييسر له سفره أن يعود إلى أهله بالصحة والأمان. هذه أدعية كلها يعني إيمان وتوحيد وصدق تعلق بالله عز وجل. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر. هذه كلها توحيد وإخلاص لله عز وجل. نعم والخليفة
في الأهل
أيضا من تركتهم خلفتهم في أهلك الله جل وعلا يحفظهم ويخلفهم لك بخير. نعم
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر
يعني مشقة السفر ما يكون فيه من وعثاء. والسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من عذاب كما في الصحيح السفر قطعة من عذاب. حتى والله لو تركب طائرة في سيارة ومرتاح لكن لا بد ينالك شيء من التعب. نعم ولله الحمد لا يقارن بتعب إنسان يركب على بعير ولا أكرمكم الله يركب على حمار لا والله الحمد. لكن ومع ذلك يبقى هذا التعب كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم
وكآبة المنظر
نعم يعني سوءها ما يراه من حوادث أو من وقائع سيئة. نعم
وسوء المنقلب في الأهل والمال.
نعم نسأل الله.
قال أخبرنا أبو صالح
إذا أراد العودة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
أحسن الله إليكم.
قال أيضا من السنة أنه إذا وصل إذا تيسر أن يتجه إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين لما في الصحيح من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ذهب إلى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم دخل على أهله. هذه هي السنة. والحقيقة يعني عندنا تفريط ولا شك يعني في تطبيق هذه السنة، لكن المسلم يحرص يعني عليها حتى لو لم يتيسر أن يصليها في المسجد، مثلا أن وجد المسجد مغلقا لو يصليها في بيته أو في الطريق أو كذا، يعني يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدع شيئا من السنة مهجورا. نعم، هذا التزام بالسنة، تحمد الله على التيسير على الوصول بنعمة وعافية، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث مخرج في الصحيحين، وقد ذكر العلماء أن الرياح في يعني أصولها في يعني منطلقاتها من أربع جهات: إما أن تكون شمالية، وإما أن تكون غربية، إما أن تكون شمالية، وإما أن تكون جنوبية، وإما أن تكون شرقية، وهي ريح الصبا، وهي ريح الصبا، وهي التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في غزوة الأحزاب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالريح هنا هي ريح الصبا، ونصر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وفي غيره. وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح التي تأتي من قبل المغرب، وقد يكون بين الاتجاهين أو بين الجهتين ريح، نعم قد يكون، لكن أصول الرياح هذه الأربع. وأهلكت عاد بالدبور، والله جل وعلا ذكر إهلاكهم في مواضع من كتابه، وهنا ذكره عند قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. صرصرا يعني مزعجة، فيها صوت قوي جدا، في أيام النحسات، فيها عقوبة ونكال لهؤلاء، لأن هؤلاء قالوا: من أشد منا قوة؟ لما آتاه الله عز وجل من قوة في أبدانهم وصحة في أجسادهم، تكبروا وعتوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم هذه الريح فاقتلعتهم من الأرض ثم أكفأتهم، كما قال جل وعلا: كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال جل وعلا: كأنهم أعجاز نخل منقعر. منقعر يعني منقلب. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن إعجاز القرآن في أسلوبه، ومن أسلوبه إعجازه في كلماته وفي حروفه أيضا. فلو أن أحدا منا مثلا لا يعرف معنى كلمة منقعر، يعني على وجه الخصوص، لو أنه مثلا ما عرفها على وجه الدقة، يعني وهو يقرأ هذه الكلمة يحس برهبة وبهيبة، يعني اجتماع هذه الأحرف منقعر، هذه تحس أن هناك عقوبة شديدة. نعم، منقعر يعني منكفئ ومنقلب، فالله جل وعلا قلبهم وأكفأهم مثل النخل إذا انقلع من أصوله ومن جذوره، والله جل وعلا قادر على كل شيء. لكن قصدي أيها الإخوة أن يعني أسلوب القرآن وبلاغته وإعجازه في كلماته، في تراكيبه، في حروفه، في أشياء كثيرة، ومنها كما قلت اجتماع هذه الأحرف هنا في قول الله عز وجل: كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعيد وأكرر: لو لم يعلم أحدنا معنى هذه الكلمة على وجه الدقة، لا ارتاع ولا وجل ولا خاف من هذه الكلمة، لأنها لا شك تدل على رهبة، على عقوبة شديدة حصلت لهؤلاء. قال جل وعلا: كأنهم أعجاز نخل منقعر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم
ولا أبصاركم ولا جلودكم، الله المستعان. نعم، هذه مما تشهد عليك يوم القيامة، هذه من الشهود التي تشهد على العبد يوم القيامة: سمعه وبصره جوارحه جلوده. سيأتينا وسيذكر النسائي رحمه الله حديثين هنا، والحديث الثاني أن أول من يشهد على العبد يوم القيامة فخذوه وكفوه، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق. يختم على الأفواه وتشهد الجوارح، فيقول تبا كنت عنكن أدافع أو نحو ذلك. فكل هذا مما يشهد على العبد يوم القيامة، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. نعم نسمع الآن.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله، وأخبرنا محمد بن منصور.
نعم هذا أيضا من براعة الإمام النسائي رحمه الله. شوف ساق لك إسنادين والمؤدى واحد، لكن أراد من باب الأمانة من باب الديانة أن يعطيك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن شيخه. هو الآن يروي عن شيخه، لكن هو أراد الرواية الثانية عن شيخه محمد بن منصور، ولذلك قال في النهاية واللفظ لابن منصور. فجزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء، هو ومشايخه وجميع حفاظ هذه السنة. شوف يعني هو الحديث يعني أصله واحد، لكن هي مسألة اللفظ الرواية. ولما يعني الرجل عنده الأمانة والدقة وأن يعلمك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها وعن هذا الشيخ دون الشيخ الأول، نص هنا وقال واللفظ المصر. هذا هو السبب. وهذا أيها الإخوة نحن نعيد ونكرر في إمامة النسائي رحمه الله في الرواية والدراية. الدراية مثل ما قلنا قبل قليل ثم استوى على بعيد، أراد أن يبين أن الاستواء يتعدى بعلى كما أنه يتعدى بإلى، وقد ذكرنا كلام أهل العلم فيما مضى. فرحمه الله تعالى. نعم.
قال وأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع ثقفيان وقرشي عند البيت.
نعم جاء في بعض الروايات أنهم يعني متخمة أجسادهم أو منتفخة بطونهم قليلة العقول، ويعني بعض أهل العلم قال نعم أنه لا يجتمع، يعني هذا يعني لا نقول قاعدة عامة، أنه مع كبر الجسم وكثرة الأكل وكذا مع العلم ومع الفقه في الدين، ولكن قد يوجد الإنسان سمين وهو يعني من أهل العلم، لكن أنه هنا في الرواية الثانية أنه قال متخمة أجساد أو كذا منتفخة قليلة العقول أو ضعيفة العقول. فعلى كل حال هنا جاء بالرواية مختصرة قال اجتمع ثقفيان يعني من بني ثقيف، وثقيف هؤلاء هذه قبيلة تسكن الطائف، تسكن الطائف ثقيف وهوازن هذه من القبائل التي تسكن الطائف. نعم.
فقال بعضهم أنرى الله
أثر الله
أثر الله يعلم ما نقول. قال بعضهم إذا أخفينا لم يعلم وإذا جهرنا علم. فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم. واللفظ لابن منصور.
نعم فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. وإذا كنت تؤمن بهذا أيها المؤمن فليكن هذا حاثا لك على فعل الطاعة وعلى الانزجار عن المعصية، كما قال القائل إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قال ابن القيم رحمه الله خلى رجل بامرأة في بيت فأغلق باب البيت وأغلق الأبواب، ولما كاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته بالحلال لكن بينهما بالحرام، قالت له يا فلان بقي باب واحد. قال ما هو؟ قالت هو نظر الله جل وعلا إلينا فقام وتركها. فلما قال ابن القيم رحمه الله في حادثة أخرى قالت يا فلان من يرانا، وقد صعد بها إلى سطح البيت، قال لها الكواكب، يقول ما في أحد الآن يرانا، الآن نحن الآن في سطح البيت وبيفعل معها فاحشة الزنا. فقالت له يا فلان من يرانا؟ قال لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له فأين مكوكبها؟ يعني أين خالقها سبحانه وتعالى والذي يراك ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، الثاني منهم توسل إلى الله جل وعلا بعفته عن الفاحشة مع قدرته عليها مع ابنة عمه، ولما يعني كان يحاول معها عدة مرات، فلما احتاجت ألمت بها سنة احتاجت إلى المال، اشترط عليها أن تخلي بينه وبينها، فلما كاد أن يقع بينهما الحرام قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس النساء إلي وتركت المال لها. توسل إلى الله جل وعلا بهذا الأمر. فعلى كل حال أيها الإخوة، ما في شك أن المؤمن يتق الله عز وجل ويتذكر اطلاع الله عز وجل عليه، وأنه لا يغيب عنه، وأنه جل وعلا يسمع ما يصنع وما يعمل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. كلما استشعر الإنسان اطلاع الله جل وعلا عليه فهو سبحانه وتعالى يراه ولا يخفى عليه، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أفتغيب أنت يا فلان عن نظر الله تبارك وتعالى؟ هذا في جانب المعاصي، أيضا في جانب الأوامر. كون إنسان ينام ولا يصلي مع الجماعة ويترك الصلاة، كون الإنسان أيضا يعق والديه، كون يعني هذه أمور أخرى. يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وليتذكر هذه الآية وغيرها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه.
عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني صاحب التفسير صاحب المصنف، ومعمر هذا هو معمر بن راشد. وإذا أردت يا أخي أن تجمع روايات التفسير عن معمر بن راشد، أهم مصدر من المصادر هو تفسير عبد الرزاق، وهو مطبوع ولله الحمد ومتداول في الأسواق، يقع فيما أتذكر في 4 مجلدات الرواية عنه. أنا قد ذكرت في هذا المجلس أنه يجب أن يكون الإنسان عنده تصور في مصادر الروايات في التفسير. أنت الآن أمام روايات تروى لك في كتب التفسير، أين مصادره؟ ما في شك عندنا نحن كتب في التفسير بالمأثور، لكن هناك كتب أيضا على وجه الخصوص. فمثلا عندك روايات معمر بن راشد، روايات قتادة بن دعامة السدوسي، تجدها في تفسير عبد الرزاق. أكثر مصدر جمع الروايات هنا تجدها في هذا التفسير. أيضا عاد عند شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وغير ذلك. فلكن يعني لأن عبد الرزاق من شيوخه معمر بن راشد، ويروي بعض الأحيان أيضا عن قتادة، فالرواية كثيرة عنهما في تفسير عبد الرزاق وأيضا في المصنف. نعم. عن بهز بن حكيم.
أحسن الله إليكم. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
يعني بهز بن حكيم يروي عن أبيه، أبوه هو حكيم بن معاوية، وجده هو حيدة القريشي القشيري، فهو اسمه بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة ابن حيدة القشيري. نعم. عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يشهد عليكم.
نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، يعني هي الآية السابقة، بس إن الإمام النسائي يعني أخذ جزءا من الآية. نعم.
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدان، فأول شيء يبين على أحدكم فخذه وكفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق لي حديث عن هذا الحديث، وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. قد كان عليه الصلاة والسلام يتخير من العبارات ومن الكلمات، يعني في كل مقام بما يناسب، كان عليه الصلاة والسلام كما يقول بعضهم يعني صح ذا ثروة لغوية يعني عنده ثروة. وأنا أعرف أن هناك رسائل سجلت رسائل علمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات الأخرى في جمع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها مثل حمية الوطيس ومثل بعض العبارات، وقد ذكرها الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء، وقد ذكر هذا كثير من أهل العلم. وأيضا هناك ألفاظ كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا وبعضها كثيرا، وهو لا شك يعد عليه الصلاة والسلام مرجعا في أصيلا في اللغة وفي غريبها وفي معانيها صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تدعون يعني يوم القيامة مفدما على أفواهكم بالفدان. الفدان سبق أن ذكرته في درس ماض أن المقصود به هو الخرقة التي تجعل على فم القربة. القربة تصنع من جلد ويجعل فيها الماء، يجعل فيها مثلا اللبن في بعض الأحيان يستفاد منه. المهم الغالب أنه في الماء يجعل على فمها خرقة حتى لا يدخل عليها مثلا تراب أو غبار أو حشرة أو نحو ذلك، ثم إذا أراد الإنسان أن يشرب فك هذا الفدان وألانها وأصاغها قليلا وشرب منها. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول تدعون مفدما على أفواهكم بالفدان، يعني أنه يطمس على أفواهكم بالفدان. هل هو يعني هل هو الجلد نفسه أو شيء عليها؟ الله أعلم. المهم أنه يختم على الأفواه فلا تتكلم. قال عليه الصلاة والسلام فأول شيء يبين يعني يشهد ويتكلم عليك يا عبد الله قال فخذه وكفه. وقد ذكر شراح الحديث رحمه الله من يعني السر في الجمع بينهما، قالوا لأن غالب المعاصي عند العبد إما من فرجه فيشهد عليه فخذه، وإما من كفه يعني في أخذ الحرام ومعات واستعطاء الحرام. قد يقول أحدكم طيب وأين اللسان؟ لا، اللسان ختم على الفم ولا ما في شك، كما في الحديث من يضمن لي ما بين فخذيه وبين لحييه أضمن له الجنة. لكن هنا الآن الفم أغلق عليه، إذا ما عاد بقي إلا الفخذ والكف، وهما أول من يشهد على العبد. وتشهد على ذلك أيضا بقية الجوارح، ما هو بس أن هذان الاثنان فقط، لا، لكن هذا أول ما يبين عن العبد يوم القيامة، وهذا هو خبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم.
أيها الإخوة، يعني ملحوظة، أحد الإخوة قال لي أن يعني تقام الصلاة ولم تتمكن من الإجابة على يعني الأسئلة التي تصل، يعني فأنا أقول يعني من له سؤال أو شيء يكتبه مبكرا، لأن الأسئلة ما تصل إلا عند الأذان، ما بين الأذان والإقامة قليل، فيعني مستحيل أن نوقف الدرس مثلا قبل الأذان خمس دقائق وليس هناك أسئلة أو لم أرى أسئلة. نحن نريد نستمر إلى الأذان، وبعد الأذان نتكلم قليلا ثم نختم هذا المجلس بدعوة مباركة، نغتنم بيننا من الصالحين من إذا دعا استجاب الله عز وجل له. فنحن نقول وهب المسيئين منا للمحسنين، ندخل في استجابة هذا الرجل الصالح الذي بيننا أو أناس صالحين في هذا الحضور المبارك وفي هذا المسجد المبارك. فمن عنده سؤال أيها الإخوة يبادر بكتابته، وإلا نعم أنا أرى أن الأسئلة مهمة جدا وخاصة أنها ترتبط بالدرس فيها بعض الأمور، فأهلا ومرحبا، والذي لا أعرف الجواب عليه ننتظر إلى غد أذهب وأبحث ونحضر الجواب عليه إن شاء الله تعالى. والمستعجل يسأل المشايخ في أروقة هذا المسجد المبارك يجدهم يجيبون على سؤاله. فعلى كل حال من عنده سؤال يبادر حتى نكسب الوقت ونستفيد منه، جزاكم الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال أخبرنا عمرو بن علي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث عن الاستقامة حديث تحبه النفوس وتشرئب له القلوب، والمؤمن ولا شك حريص على أن يكون مستقيما على طاعة الله وعلى دين الله تبارك وتعالى. وسبق والله الحمد أنه كان لي في هذا المجلس المبارك محاضرة أو لقاء عن الاستقامة مفهومها وثمراتها، وأذكر كلمات يسيرة في هذا المقام. فأقول جاء الحديث عن الاستقامة عن أهلها وثوابهم في موضعين من القرآن، هنا في سورة الشورى وفي سورة الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفي سورة الأحقاف في آيتين، وأيضا جاء الحديث عنها في سورة هود أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أراك قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك، فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فإذا كان هذا سيد الخلق الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر شاب عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الأمر العظيم، إذن يجب عليك أيها المؤمن أن يكون لك وقفة ومحاسبة ورجوع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. ما أمر عليه الصلاة والسلام إلا بهذين الأمرين العظيمين، الإيمان تحقيق التوحيد لله عز وجل، ثم الاستقامة والثبات على هذا الدين. طيب ما المراد بالاستقامة هنا؟ أذكر على وجه الاختصار هنا روي عن الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، وصدق رحمه الله، يعني هو الآن يشير إلى ركن لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وقال الفاروق رضي الله عنه استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب، وصدق رضي الله. ما أجمل هذا الكلام، كلام عليه نوح، يقول استقاموا لله والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب الآن لو قدر لك أنك تراه سواء مباشرة أو في فيديو مثلا تجده لا يلزم خطا واحدا، ينحرف يمين يسار، وهكذا المتذبذب في دينه الذي لا يتمسك بالدين تجد يأخذ ما اشتهى ويترك ما لا يشتهي ويأخذ كذا يمين ويسار، ما يلتزم بدين الله، لا يجب أن يكون هناك التزام بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن نقل جملة من كلام أهل العلم في معنى الاستقامة، وأنا أوصي الإخوة بلا استثناء في مراجعة شرح الإمام النووي في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال ما معنى الاستقامة؟ قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. شوف كونك تطيع الله، ما في إن شاء الله واحد يقول ما أطيع الله، الحمد لله نحن على الإيمان وعلى التوحيد ونحرص على طاعة الله، لكن كونك تفعل الطاعة هذا أمر محمود، لكن المطلوب منك أكثر وهو أن تلزم طاعة الله عز وجل. لا شك أنك والله الحمد تعان على طاعة الله، مثلا أن تأتي إلى رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رحاب بيت الله الحرام في مكة، في بيوت الله عامة، في مجالس الذكر، في رؤيا الصالحين، لا شك أن هذا يعينك على طاعة الله، لكن يجب عليك أن تلزم طاعة الله عز وجل كما جاء لا يكون لنهاية العمل المؤمن أجل إلا الموت. قال الحسن البصري رحمه الله عند قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال الحسن البصري رحمه الله قال ليس لعمل المؤمن أجل، يعني نهاية إلا الموت. اليقين هنا هو الموت، وليس كما يزعمه غلاة الصوفية أن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة اليقين تسقط عنه التكاليف، ولا يصلي ولا يصوم، خلاص هذا في مقام تسقط عن تقرير. أعوذ بالله، هذا قول منكر وقبيح، ونسأل الله العافية. ويعني على كل حال، يعني المقصود هنا باليقين هو الموت، لا ليس لعمل المؤمن أجل يعني نهاية إلا الموت. فعلى كل حال هذه كلمات يسيرة أقولها في الحديث عن الاستقامة، نسأل الله جل وعلا الثبات عليها. وأقول راجع أيضا كلام المفسرين عند هذه الآيات وعند آية هود، فاستقم كما أمرت، شوف كما أمرك الله، ما هو تستقيم على ما تريد أنت يا عبد الله، على ما تهواه نفسك، على ما تسول لك شياطين الإنس وشياطين الجن، لا يا أخي، استقم كما أمرك الله عز وجل، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، نهي عن الغلو عن التشدد، الإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حلزم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة.
الحمد لله، الحديث رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي عند هذا الحديث: حديث غريب. فالحديث في إسناده ضعف، ولكن يعني الواقع يعني يشهد ويصدق لهذا، أن فيه ناس أسلموا وآمنوا ولكنهم ما استقاموا، انحرفوا، ارتدوا عن دين الله عز وجل. وهنا قد أخبر صلى الله عليه وسلم قال: قد قالها الناس، يعني في ناس قالوا لا إله إلا الله، آمنا بالله، قال ثم كفروا. يعني كون الإنسان يعني أو كون يوجد مثل هذا، نعم هذا هو الواقع يوجد. أنت سل الله الثبات على الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة نفيسة، لشيخ الإسلام كلمة نفيسة في أواخر الفتوى الحموية، لما ذكر ضلال الجهمية وضلال المعتزلة والأشاعرة وحيرتهم وضلالهم وبكاءهم على أنفسهم، وخاصة عند سكرات الموت وقبل الموت وكذا، قال رحمه الله تعالى في ختام كلامه، قال: يجب على المؤمن يعني أمام ما يقرأه الآن وما يراه، وهذا نحن نقولها في حياتنا على وجه العموم، أمور: أولا أن يحمد الله عز وجل على ما هو عليه من الدين، وأنه يعني في على دين مستقيم، على توحيد خالص لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يسأل الله الثبات على عمله، لأنه يعني لا زيغ إلا بعد هداية، ولا زلل إلا بعد ثبات. فأنت سأل الله الثبات، يعني ليس دينك وتمسكك لأنك فلان ابن فلان أو من الجنس الفلاني أو لغتك الفلانية، لا يا أخي، هذه نعمة من الله، فسأل الله الثبات عليه. الأمر الثالث أن لا تشمت بغيرك، احذر يا أخي من الشمات بغيرك. يقول شيخ الإسلام: لا تشمت بهؤلاء، تقول هم فيهم وفاء، نعم هم صح، ما في شك، وقعوا في باطل وخاضوا في ضلال ولا يتبعون، لكن لا تشمت بغيرك يا أخي، قد يعافى وتبتلى أنت. الأمر الرابع أن تسأل الله عز وجل للمسلمين الهداية، اسأل الله الهداية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، اسأل الله الهداية مع البيان والإيضاح، بيان الحق، إيضاحه، دعوة الناس إليه بما أنعم الله عليك من العلم النافع والعمل الصالح. يراجع كلام شيخ الإسلام في ختام الفتوى الحموية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه
وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده.
الحمد لله، الحديث الصحيح من الأحاديث المشهورة في باب صلاة الكسوف، يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا هو المشهور، وقد يقال بالعكس ولا حرج فيها. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كسوف الشمس أو القمر لا يكون لموت أحد ولا لحياته، لأنه جاء في بعض الروايات أن بعضهم كان يقال أنه لموت عظيم، يعني موت إنسان كبير عظيم له مقام، وقيل أنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا انكسف لا لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والواجب على المسلم أن يتجه إلى الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدي، انطلق إلى الصلاة يجر ثيابه مستعجل عليه الصلاة والسلام، الصلاة جامعة، وصلى بالناس كما هو المشهور في سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أبو عبد الرحمن خالفه قتادة.
نعم، هناك الرواية عن أبي بكر وهنا عن النعمان بن بشير، وكلا الحديثين صحيح. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير عن النبي
عن النعمان
بن بشير.
نعم، لأن وجود ال هذه تعيده إلى الصرف، هو ممنوع من الصرف، بس ال يعني هو يكون مصروفا في إحدى حالتين، أن يحلى بأل أو أن يكون بعده أن يكون مضافا وبعده مضاف إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد.
شوفوا في الحديث الأول لا ينكسفان، في الحديث الثاني لا ينخسفان، أنا أقول حل لا حرج، لكن المشهور أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكن على كل يطلق هذا على هذا كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد. نعم.
قال لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما يشاء.
سبحانك الله.
مختصر.
نعم، في الرواية السابقة يخوف الله بهما عباده، وهذا هو الواجب. وكون أنه يعلن أنه سيحصل كسوف في الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية، هذا لا يعني أنهما ليست آيتين وأنهما يخوف الله بهما. قد أن البشر يصلون في معلوماتهم وفي معالم إلى هذا الأمر، وقد بيّن هذا مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، أنه يعني لا يمنع أن البشر في معلوماتهم وفي فلك وفي مراصدهم الفلكية يعرفون في اليوم كذا سيكون كذا، لكن ليس معنى هذا أنها ليست، لا، الله جعل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل في هذه الحال تكون لكذا وفي حال كذا، فيها تخويف لعباده علهم أن ينزجروا وأن يتوبوا وأن ينيبوا، والله المستعان. طيب، نتوقف عند تفسير سورة الشورى، نبدأ بها غدا إن شاء الله تعالى. هذا يقول الأخ هل يجوز نافلة السفر ولو في وقت النهي؟ نعم، لا حرج في ذلك لو كان في وقت النهي، لكن لا يكون في وقت النهي المغلظ، يعني عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو قبل أذان الظهر بخمس دقائق أو حواليها، هذا وقت نهي مغلظ. يقول ما حكم من تزوج امرأة وإلى أشكال جميلة بنى بها ثم تزوج الثانية في غرفة دون الأولى لعدم القدرة في باب العدالة؟ هو على كل حال الإنسان قد يغتني ويفتقر، نعم يمكن زوجته الأولى كان فيه مال ووضع غرفة جميلة، الثانية كانت الحالة المادية ضعيفة فوضع غرفة أقل، لا حرج في ذلك، لكنه في المستقبل يحاول أن يرفع من مستوى الثانية تقارب المستوى الأولى. الله جل وعلا قال وعاشرهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قد تكون الأولى عندها أولاد كثر والثانية ما عندها إلا أولاد قليل، نجي نقول ادفع لي 1000 ريال وهذه ادفع لها 1000 ريال، لا غلط، هذه ادفع لها ما يكفي بالمعروف وادفع للثانية ما يكفي بالمعروف، الأولى طيبة ما عندها أمراض والثانية مريضة وبينفق عليها أموال، نقول كل ما تدفع مال لعلاج هذه المرأة رح ادفع مثله للأولى، هذا كلام غير صحيح، المقصود بالمعروف الما يتحمل من هنا وهناك. الشيخ يقول أريد منك بيان فضل المولود الذكر على الأنثى، فإنه يذبح له شاتان والأنثى شات. نعم، الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى، والنفوس جبلت على محبة الذكور، ويعني لا يعني هذا أن الأنثى ليس لها مقام وأنها تكره وأنها تبغض، لا حاشا، لكن في مقام ما جبلت عليه النفوس، والإنسان لا يغالط ولا يخالف، وليس الذكر كالأنثى في محبتها وفي يعني العيش معها. لكن كون بعض الناس نسأل الله العافية يهدد زوجته بالطلاق وقد يغضب ويصرخ ويلطم وكذا، لماذا أتت ببنت؟ التذكير والتأنيث هو لله سبحانه وتعالى، لكن السبب هو الرجل، أما المرأة فهي حرب، فأتوا حرثكم، هي حرب، ما يوضع فيه ينبت، إن وضع فيه سبق الذكر الحيوان الذكري الحيوان الأنثوي وضرب البويضة لقحت فكانت ذكرا، إن سبق الحيوان الأنثوي وهو يخرج كلاهما من الذكر يعني من الرجل وضرب فإنه يكون، لا يجوز أن يعترض الإنسان على قضاء الله وقدره أو يهدد بالطلاق ونحو ذلك. نكمل بقية الأسئلة بعد الصلاة ونكمل.